أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المطلب الذي بدأنا الكلام فيه هو ما هي حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل يكفي كما يدل عليه ظاهر لفظ الأمر والنهي؟ الأمر والنهي لغة يعني إنشاء الطلب في الأمر وإنشاء الزجر في النهي، فهو عنوان الفريضة يقتضي الاكتفاء بهذا أم لا؟ حقيقتهما أوسع من ذلك، وهو استعمال كل آلية، كل أداة يمكن أن نحمل بها الآخر على أن يلتزم بمقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا هذا بحث مهم، لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى خلاف في حدود، مثلا اليد، هل تشمل اليد الضرب؟ هل تشمل الجرح؟ هل تشمل القتل؟ فحينئذ هذا الخلاف كله مبني على أن ما هو فهمك لحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا مطلب إذن علينا أن نحرره، حتى إن شاء الله حينما تأتي مواضع الحاجة إليه يكون جاهز أمامنا. ونحن اخترنا هذا المعنى، أن المطلوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حمل المأمور المنهي على متعلقهما، منجوز منه، إلا أن هذا المعروف الذي هو تاركه يلتزم به، وهذا المنكر الذي هو مرتكبه يجتنبه، حمل الطرف الآخر على مقتضاهما. وذكرنا لذلك وجوها، كان الوجه الأول هو أن الفريضة معبر عنها بغير لفظ الأمر والنهي، هي مو بس اسمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تلتزمون بمدلول اللفظ، هي معبر عنها بالتغيير، معبر عنها بالتأديب، وهذه لها أدوات واسعة أوسع من قضية هذا الإنشاء اللفظ الذي تقولون به. الوجه الثاني ظهور جملة من الروايات في ذلك، عندنا جملة من الروايات عن الأئمة المعصومين ما توقفوا حتى حملوا الآخر على مقتضاهما، ولو كان الأمر والنهي كافي لكان الإمام خلص يأمر وينهى ويدير وجهه ويروح. لماذا هذا الإصرار إلا أن يقوم الآخر بمؤداهما؟ هذا معنى إذن، هذا دليل على هذا التعبير. قرأنا عدة روايات وقسم لم نقرأها، بعض مثل تقدم عندنا في البحوث التمهيدية أن عمر بن الخطاب لما قال لو صرفناكم عما تعرفون إلى ما تنكرون، كان عنده نية أن يغير شيئا ما، يحرم حلالا يحلل حراما، فرد يختبر نوايا صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو موقفهم أزاء مثل هذه الخطوات. لو صرفناكم عما تعرفون إلى ما تنكرون ما كنتم صانعين. سكت الصحابة، أمير المؤمنين عليه السلام هم يريد يشوف يلقي الحجة على الآخرين، ما هو موقفهم؟ إلى أن قام أمير المؤمنين عليه السلام، أو لم يقم ما أدري، قام أقصد بالأمر، مو قام وقف على رجليه، قام بالأمر، قال عليه السلام إذن نضرب الذي فيه عيناك. ما فمسألة إذن مو بس إنشاء أمر ونهي، لا توصل مسألة نضرب الذي فيه عيناك، هاي الرواية مثلا، وروايات أخرى قرأنا بعضها. المهم هي صارت فكرتها واضحة. النقطة الثانية، النقطة الثالثة اللي ذكرنا والوجه الثالث سمينا مناسبة الحكم والموضوع. نحن عندنا روايات دلت على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أقيم تكون له آثار عظيمة، به تقام الفرائض، به تحيى السنن، به ينتصف من المظلوم، به يدال من الأعداء، به تأمن الطرق، به تحل المكاسب. هذه الآثار كلها تترتب على بس أن تنشئ الأمر والنهي، لو على أن تقيم متعلقهما في الخارج. شوف، كذلك توجد روايات أخرى آثار سيئة على ترك الأمر بالمعروف له. يسلط عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم، هاي مترتبة بس على ترك الأمر والنهي، لو على ترك متعلقهما من دون أن يقام المعروف. هاي عبرنا عنها مناسبة الحكم والموضوع، أي بلحاظ الآثار. هاي أعتقد النقاط الثلاث التي ذكرناها لخصناها حتى يرتبط إن شاء الله المطلب. الوجه الرابع أيضا لهذا الذي اخترناه، إن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مأخوذ على نحو الطريقية لتكليف الشارع المقدس لمتعلقهما، وقد تقدم تقريبه في مبحث الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، وتكليف الشارع المقدس إلزام بالعمل، فهذا الأمر والنهي مثله. إذن مكون هذا الوجه من مقدمتين. مقدمة الأولى تقدمت مبحث حررنا أصوليا ثم طبقنا فقهيا، هل الأمر بالأمر بشيء هو أمر بذلك الشيء، وهذا اللي سميناه الطريقية المحضة يومئذ، وقلنا نعم الأمر بالمعروف يعني أمر الشارع المقدس لشخص وهو الأمر الناهي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هل هذا الأمر هو أمر من الشارع لذلك الطرف؟ قلنا نعم، لأن هذا أمر الآمر ما إلى موضوعية، وإن كان له شائبة موضوعية شرحنا معناها. المهم الآن نريد التخصص، هو المشهور، هو المشهور التزم بالطريقية المحضة هنا، قال أن أمر الآمر هنا مجرد طريقية لأمر الشارع المقدس. هاي المقدمة الأولى والمفضية ثابتة عند المشهور. تجي المقدمة الثانية، قلنا وتكليف الشارع المقدس إلزام بذلك العمل. شنو الشارع المقدس؟ بس يكتفي أن يقول صلوا وصوموا، لو يريد أن يتحقق خارجا متعلقهما. إذا تمت هاتان المقدمتان وهما تامتان، طبعا إذن المطلوب في الأمر والنهي تحقيق متعلقهما في الخارج بضم هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى قلنا أن أمر الآمر الناهي هو مجرد طريق لأمر الشارع المقدس للمأمور المني، مجرد طريق واسط لا أكثر، وهي ثابتة وحررناها. والمقدمة الثانية أن الشارع لا يكتفي بإنشاء له، وإنما يريد الإلزام العملي بمتعلقاتها في الخارج. فالنتيجة إذن أن المطلوب في الأمر والنهي وتحقق متعلقاتهما في الخارج، أي أن أمر الآمر الناهي، شرح لهذه الفكرة، أي أن أمر الآمر الناهي لتارك الصلاة بإقامتها ولشارب الخمر بتركها هو كأمر الشارع المقدس بقوله صلي ولا تشرب الخمر، نفس الشيء. الشارع المقدس يقول صلي، فهذا الآمر الناهي لما يقول لتارك الصلاة صلي، إنما هو دي يوصل أمر الشارع المقدس إلى، ما إلى موضوعية، هو إلى طريقية. زين، فالشارع المقدس خلينا نفهم ماذا يريد الشارع المقدس، بس إنشاء الأمر والنهي لو يريد أن يتحقق متعلقهما في الخارج خلص. فإذن هاي نفس النتيجة هي مطلوبة في الأمر والنهي، لأن دورة طريقي الأمر النهي. وهنا نستغرب من المشهور، أنت أي المشهور التزمت بالطريقية هناك، فما حدا مما بدأ تقول هنا مجرد الإنشاء، فهل يعني هذا أن أوامر الشرع المقدس أيضا يراد منها الإنشاء، ما يراد تحقق متعلقاتها في الخارج؟ ليس بصحيح. هذا إذن الوجه الرابع. الوجه الخامس، إن أي نظام اجتماعي سواء كان إلهيا أو وضعيا، لا يختلف من هذه الناحية، يحتاج إلى سلطة تنفيذية لإقامته وإلزام الناس به، وإلا يكون التشريع فاقدا للقدرة على التطبيق على أرض الواقع. هاي مقدمة مو بس شرعية، عقلائية، عقلائية لما يسنون أنظمة وقوانين توجد سلطات تنفذ هذه الأنظمة والقوانين، وإلا يبقى حبر على ورق إذا ماكو سلطة تنفيذية إله. هذا يتفق من هالناحية العقلاء على ذلك، هاي مقدمة واضحة إذن عقلائية. تجي المقدمة الثانية، والأداة التنفيذية لإقامة الشريعة في المجتمع المسلم هي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالإلزام العملي روحها ومضمونها وحقيقتها، لأنها بها تقام الفرائض وتحيى السنن كما دلت عليه الروايات الشريفة، فكيف لا يراد منها الإلزام العملي؟ هذا ذا الوجه الخامس. مقدمتين، مقدمة الأولى عقلائية واضحة عن أي قوانين أي أحكام إذا ماكو سلطة تلزم بيها وتنفذها تصبح حبر على ورق، جيد، والأحكام الشرعية هم كذلك. ما هي السلطة التنفيذية لإقامة الأحكام الشرعية على أرض الواقع؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذن روحها، فريضة الأمر روحها هو إلزام الآخر بها، وإلا تصبح هاي الأحكام حبر على ورق، تصير على المشتهاية. يعني إذا ماكو أمر معروف عن المنكر لا تصبح كل من وبكيفه وكل من يشتهي. هذا إذن الخامس. سادسا، تصريح الروايات بوجود مرتبة اليد في مراتب امتثال الفريضة. وقد تسالم الفقهاء، بل حكي إجماعهم على شمول معنى اليد، شمول عنوان اليد لمعنى التغيير العملي بالتفاصيل التي سنذكرها لمعنى اليد بإذن الله تعالى. وهذا يكشف عن أن المراد بالفريضة هو التغيير. لو كان فحوى هذا الوجه السادس، لو كان معنى الأمر بالمعروف عن المنكر هو مجرد إنشاء الأمر والنهي، شعليه صارت مرتبة أخرى وراء مرتبة اللسان هي مرتبة اليد؟ شخون توقفنا عند مرتبة اللسان وهي هي، شمرتبة اليد عليش شرعت بما تعنيه مرتبة اليد من الضرب ومن الجرح ومن آخره. فإذا عليش مشرعة مرتبة اليد إذا هي ما مطلوب منها سوى إنشاء الأمر والنهي؟ شخلينا عند حدود اللسان ونوقف. هل ايش دلت الروايات على ان مرتبه اليد من مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا الوجه السادس. وبتعبير اخر، ان نفس تسليمهم بوجود مراتب ومنها اليد هو دليل على ان المراد هو التغيير وحمل الاخر، إذ لو كان مجرد الإنشاء كافيا لما احتجنا إلى أزيد من مرتبة واحدة لإنشائهما. هذا واضح. إذن الوجه السادس. هنا قد تشكلون علي بما أشكلت في الدرس السابق على صاحب الجواهر قدس سره. صاحب الجواهر تذكرون قال هنا كلاما مقتضبا حول أنه لماذا، هذا طبعا البحث كما ترون ليس موجودا في المصادر بمثل هذه الوجوه، غاية ما مذكور يمكن هذا اللي سمعناه من صاحب الجواهر، بأنه المطلوب من الأمر بالحمل الآخر. لماذا؟ لدلالة اليد، اللي تقريبا هذا الوجه اللي نقول وأشكلنا عليه. دلالة اليد هي مصادرة على المطلوب بهذا الحدود اللي تتفضل به صاحب الجواهر، هي مصادرة على المطلوب. لأن أنت كما تريد أن توسع معنى الأمر والنهي ليشمل حمل الآخر تقول بقرينة اليد، خو الآخر يقول أنا أضيق معنى اليد بقرينة الأمر والنهي فلا تشمل الضرب والجرح فضلا عن القتل. أنت من جبت توسعة اليد إلى هذه المعاني؟ فأنت افترضت معنى وسيعا لليد وتقول بما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مراتبه اليد، واليد تشمل الضرب والجرح والقتل، إذن الأمر والنهي مراد به حمل الآخر. خذت ما هو دليلك على أن اليد يراد منها الضرب؟ لذلك فقهاء من المحقق الأردبيلي عنده يقول لا دليل على أن اليد تشمل الضرب فضلا عما هو أكثر من ذلك. ليش قلنا هذا مطلب ممكن نتوقف عنده ونحرره؟ وفقهاء معاصرين خساته تدري تحت ضغط وتأثير مال منظمات حقوق الإنسان وأمثالها، فيردون طبعا يتحررون من هذه الأحكام الفقهية، فوجدوا في هذا منفذا، منفذا بعض الفقهاء المجددين ربما إذا استطعنا تسميتهم أو هم يسمون أنفسهم. زين، فهؤلاء إذا وجدت في المحقق الأردبيلي مجمع الفائدة والبرهان يقول بذلك، أنه أين الدليل على أن اليد تشمل الضرب فضلا عما فوقه؟ بيش استدل؟ استدل بأن عنوانها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني نكتفي بالأمر والنهي، فعليكم أن تفسروا اليد بما يناسب الأمر والنهي، مو تفسروا الأمر والنهي بما يناسب اليد. فأشكلنا على صاحب الجواهر أن هذا كلامك مصادرة على المطلوب. أنت شلون توسع الأمر والنهي تقول بقرينة اليد؟ أنا أضيق اليد، كأن أقول لك نعم اليد، تقول لي اليد موجودة بالنصوص، أقول لك نعم موجودة بالنصوص، لكن من قال تشمل الضرب؟ يجوز اليد، احنا مو نأشر واحد الذي نقول له بس نسوي له هيجي مثلا، أو أوقف مو نقول له هيجي مثلا، أو أي إشارة أخرى يمكن اليد تحمل على هذه الإشارات. عد من أين فهمتم من اليد الضرب فضلا عن الجرح والقتل وصلت مثلا عند الفقهاء؟ ما الدليل على ذلك؟ كم تقيمون الدليل؟ فإذن إلى هنا هاي النقطة لعلكم تشكلون بما أشكلت. أنا ذكرتكم للإشكال هذا مهم، وقلنا تبتني عليه بعض المطالب إن شاء الله الآتية. هل يوجد خلاف بأنه اليد ما هو حدود تشمل إلى مثل هذه المراتب لولا المسمى بالعنف اليوم يعني؟ فإذن هذا هنا واضح إشكالكم علينا، إشكالكم تأخذوا من عندنا وإشكلوا بي علينا، إشكال يأتي يكون جاوبا. فهنا أدثير هذا الإشكال وأجاوب. إن قلت نورد هنا نفس الإشكال السابق على صاحب الجواهر قدس سره بأن توسيع مفاد الأمر والنهي بدلالة شموله لليد ليس أولى من تضييق معنى اليد بدليل مفاد الأمر والنهي. واضح الإشكال بعد نريد لشرحه، وهذا مطلب أيضا أصولي تستفيدون منه. تدرون بعض من المطالب الفقهية نحرر مطلبا أصوليا، هذا مثل في المتعارضين من وجه، هذا ينفعكم هنا، يقولون يتعارضان يتساقطان، ليس هذا تخصيص هذا بهذا ليس أولى من تخصيص هذا بهذا، هذا ملاك التساقط عند التعارض في العامين من وجه. فنجي نجاوب هنا جواب. قلت هذا الإشكال لا يأتي هنا، يعني قد أسلم به نظريا أو كقاعدة لكن هنا لا يأتي، هذا الإشكال لا يأتي هنا لقيام الدليل على شمول اليد للضرب والجرح كما تقدم وسيأتي إن شاء الله تعالى، فتكون أقوى ظهورا بل صريحة في السعة وتتصرف في معنى الأمر والنهي. هذا نكون نأخذ هذا المطلب من الفقه وندرجه بالأصول حتى نذكره كاستثناءات هناك. شوف لما نقول بالأصول أنه متعارضان من وجه يتساقط كن استثني، نقول عدا ذني من يجن المطالب بالأصول يجن نتوصل بها بالفقه فنحررها إذن كقاعدة مستقلة وننقلها بالأصول نجعلها كاستثناء. ليش قلت هنا؟ أي صح كمبدأ عام كخطوط عريضة تقولها صحيح، لكن هنا بدليل خاص أنا عندي أدلة. الآن قرأنا الإمام علي عليه السلام يقول إذا لقومناك بسيوفنا، والروايات الإمام علي عليه السلام في الدرس السابق لما هذا الشخص الذي آذى زوجته واستل سيفه. فإذن عندنا أدلة من الخارج على أن معنى اليد وسيع يشمل الضرب والجرح، فحينئذ تكون معنى اليد في السعة وظهورها في السعة أقوى من ظهور الأمر والنهي في مجرد إنشاء الخطاب. فهما متعارضان من وجه، لكنه هذا يقدم على هذا لأنه أقوى ظهورا بل أصرح صريح، مو بس ظهور لا صريح في هذا المطلوب فيقدم عليه. إذن حلينا الإشكال الآن اللي أشكلنا به على صاحب الجواهر قدس سره. هذا إذن الوجه السادس انتهينا منه. الوجه السابع هذا شوي أطلع به الوجه السادس لأنه قلنا به جواب عن ذلك الإشكال. سابعا، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعبيران قرآنيان، مو؟ فإذا لنرجع إلى القرآن ونستفيد منه، هل هو يأبى هذا المعنى؟ لو يقبله فنخليه حكم، لفظ قرآني الأمر بالمعروف عن المنكر. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعبيران قرآنيان، خو وقد استعمل القرآن الكريم لفظ الأمر في حمل الآخر على متعلقه ولو من دون إنشاء أمر ونهي. فإذن هذا ما دام لفظ قرآني خل نعرض عليه المعنى الذي ذكرناه، وجدناه أيضا معنى قرآنيا هذا، كما في قوله تعالى ويأمرون الناس بالبخل في سورة النساء آية 37. قال السيد الطباطبائي قدس سره في الميزان مجلد الرابع 355 في تفسير هذه الآية، قال أمرهم الناس بالبخل إنما هو بسيرتهم الفاسدة وعملهم به سواء أمروا به لفظا أو سكتوا. شوف اسم أمر، يأمرون الناس بالبخل، لكن هذا ما مختص، هذا ما مختص بقضية إنشاء الأمر وإنشاء، لا لا، يمكن أن يحمل الآخر بأدوات أخرى. أمرهم الناس بالبخل يفسر الآية إنما هو بسيرتهم الفاسدة وعملهم به بالبخل سواء أمروا به لفظا أو سكتوا. فرغم إذن تعبير الأمر، وقلنا الأمر بالمعروف أنه التعبير قرآني، لكنه يقبل هذا المعنى. هذا إذن الوجه السابع، أنه معنى قرآني واللفظ قرآني، فلا مانع ملخص الوجه من قبوله. ثامنا، الوجه الثامن، لزوم نتائج باطلة إذا أريد بهما مجرد إنشاء الأمر والنهي، لأنه هاي وجدت هاي الكلمات في كتاب وصلني أيضا مؤخر اسم الأمر بالمعروف والمنكر مرحوم الشهيد شيخ طالب الخليل اللبناني العاملي من شهداء الانتفاضة الشعبانية، وكان رجلا ثائرا وعاملا وممن من ثلاثة أو أربعة الذين فتح لهم السيد الشهيد الصدر الثاني قدس سره درس فقه الفضاء وأمثال أول ظهوره بال 89 تقريبا 88، كان شيخ طالب أحدهم. ومما تذكر أن السيد الشهيد الصدر لما أجري التحقيق معه في الرضوانية وانتهى التحقيق ويعني صدر أمر بالإفراج عنه، طلب أن يفرج عن كل المعتقلين معه، اعتقل من جامعة سيد كلنتر جامعة النجف الدينية، وكان مع سيد كلنتر وأولاده وأصهاره، فوافقوا على إخراجهم إلا شيخ طالب الخليل، واستشهد طبعا يعني من شهداء المقابر الجماعة لم يعثر له على شيء شيخ طالب الخليل العاملي، لأن كان هو من المحرضين على الثورة وذهب إلى جبهة الأعمارة إذا أهل الأعمارة يتذكرون مع سيد محمد السفزواري نجل مرحوم سيد عبد الله السفزواري، فكان شيخ طالب معه في تلك الحركة. نؤبن هذا الشهيد ما دام هي مناسبة نذكره، لأن حقهم علينا أن نذكرهم بهذه المآثر الكبيرة. فهذا إذن كتاب له شيخ طالب الخليل اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال كلام تصلح أن تكون وجها هنا، لذلك أدرجته وفاء لهذا الشهيد، ويصلح أن يكون وجها نذكره هنا. إذن ما هو عنوان هذا الوجه الثامن؟ أنه إذا التزمتم بأن حقيقة الأمر هو إنشاء الأمر والنهي يلزم نتائج باطلة. ما هو تقريبه؟ تقريبه من كلام شيخ خليل، لأنه لو لم يكن المراد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإلزام العملي أو ما سميناه الحمل نحن، فهو لا يخلو إما أن يكون من باب إلقاء الحجة أو من باب الوعظ والإرشاد،
والأول تحصيل للحاصل لفرض قيام الحجة على المكلف بإلزامه الأول أي بالإلزام الشرعي، والثاني مستحب وهو خلاف المفروض للإجماع والتسالم على وجوب هذه الفريضة الشريفة بالجملة. واضح إذن هذا الوجه، أنه إذا لم يكن المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حمل الآخر وإنما مجرد إنشائهما، إذن ما هو الغرض من إنشائهما؟ لا يخلو من اثنين، إما لإلقاء الحجة على هذا المأمور المنهي، وإما أن يكون من باب الوعظ والإرشاد إذا أخرجتم قضية وحمل الآخر. فإن كان الأول أي أن يكون من باب إلقاء الحجة، خذ التحصيل للحاصل لأنه ملقاة الحجة عليه، لأن من شروط الأمر والنهي أن يكون عالما ومنجزا بحقه. فإذا ما معنى أن تنجز الحجة من جديد؟ هي مقام الحجة عليه، هذا التحصيل الحاصل. وإن كان لا مو من باب إلقاء الحجة تقولون، من باب الوعظ والإرشاد، قول الوعظ والإرشاد مستحب ونحن نتحدث عن فريضة واجبة، فلذلك نسقت الكلام وسميته أنه يلزم نتائج باطلة بهذا التقريب الذي نقلناه عن الشهيد. هاي إذن الثمانية وجوه خلصت، فلذلك نذكر هذه الخلاصة، والخلاصة أن المراد بالأمر والنهي إلزام الطرف الآخر بالعمل بمقتضاهما عند ارتكابه للمنكر وتركه للمعروف، أو عند ظهور عزمه على ذلك كما اخترنا، وإن كان قسم خالفوا بالعزم ما يكتبون، بس يعني اخترنا بكل وسيلة عملية ممضاة من قبل الشارع المقدس، ومنها نفس صيغة الأمر والنهي. ما ننفيها، لكن ننفي أن يكون هو هذا المقدار الكافي والمطلوب منها، ومنها نفس صيغة الأمر والنهي إذا كانت منتجة لذلك الغرض. إذن صارت الخلاصة واضحة بأن المطلوب في الأمر بالمعروف والمنكر إلزام الآخر وحمل الآخر على مقتضاهما، يعني مقتضاهما يعني أن يعمل هذا المعروف الذي تركه ويجتنب هذا المنكر الذي ارتكبه بكل وسيلة عملية ممضاة من قبل الشارع، مو كيف نبتدع الوسائل، لا، ممضاة من قبل الشارع. إذن هذا سنتهينا منه، قلنا أن هذا المطلب فيه جزءان، جزء الأول أنه ما هو مختارنا في العنوان وعرفنا مختارنا والاستدلال عليه، ووعدنا أيضا بأن نتممها بفائدة وهي لماذا اختار الشارع المقدس عنوان الأمر والنهي، ما كان يمكن التعبير عن هذه الفريضة بعناوين أخرى، وإن كان وردت عرضا بعنوان التغيير بعنوان التأديب، بس عنوانها كفريضة ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل توجد نكتة، يوجد سر في إعطائها هذا العنوان وهذا الانطباع؟ وعدناكم بأن نشير إلى هذا، والآن إن شاء الله تعالى لازم نقول إن شاء الله تعالى، ما نقول والآن، والآن شو مدرين، يصعد النفس جزء ما ينزل، ينزل النفس ما يصعد، مدرين. إذن فائدة اتضح مما تقدم أن حقيقة الأمر والنهي أوسع مما يدل عليه المعنى الذي وضع له اللفظ، وهو إنشاء البعث والزجر، ولا بد أن يكون ذلك لنكتة، لأن استعمال لفظي الأمر والنهي في هذه الحقيقة قرآنيان، وهذا يعني أنهما يمثلان القمة في تأدية الغرض، بحيث لا يمكن أن يقوم مقامهما أي لفظ أو جملة. هاي أسرار القرآن، هاي فإنك تجيب تعبير غير الذي أتى به القرآن ويؤدي نفس الغرض، ما ممكن. إذن ما هي النقطة في اختيار هذا التعبير عن الأمر؟ ويمكن أن نذكر عدة وجوه في نكتة اختيارهما. وهذا طبعا تشعب بالمطالب أحد الدواعي بصراحة الآن أقرر لكم المطالب، لأنه ما تقدر تحصرها بذهنكم ولا أنا ما أقدر أحصرها بذهني، لا كل مطلب 8 و10 و12 و5. فلذلك يعني قد يكون من المناسب أن نقرر المطالب ونشرح نكون أكثر إن شاء الله استيعابا له. إذن ويمكن أن نذكر عدة وجوه في نكتة اختيارهما. أولا عرفنا الآن ما هو مطلبنا، أولا إن الأمر والنهي لا يصح إلا من العالي إلى الداني، وأخذنا بعلم الوصول هذا، فكأن الشارع المقدس منح مقاما عاليا للآمر الناهي استحقه بطاعته لله تعالى ليكون حافزا له على امتثال هذه الفريضة ويكون مصداقا للعزة بلا عشيرة والهيبة بلا سلطان التي تتحقق بطاعة الله تعالى. وأخذنا في علم الأصول أن الأمر من أين يكون؟ من العالي إلى الداني. فلما سماها الأمر وأنت الممتثل للفريضة يسميك الآمر، فكأنه جعل لك اليد العليا، جعل لك يدا عليا، وبذلك يشكل عزة وكرامة ورفعة لهذا الذي يمتثل طاعة الله تعالى وتكون مصداقا. الحديث الإمام مروي عن الإمام الحسن عليه السلام: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. هذا إذن هذا مصداقه، أمر يجعلك آمر، يجعلك صاحب اليد العليا. شوف إذن هاي النكتة الأولى. الثانية: وبنفس الوقت يشعر المأمور المنهي بالذل والإهانة والصغار التي حصلت له نتيجة وضعه الداني، مما يشكل ضغطا نفسيا عليه يدعوه إلى إصلاح حاله ومعالجة أسباب ما وقع فيه. هاي عكس النقطة الأولى، ما دام ذاك عالي إذن هذا داني، والداني راح يجعله موقف ذليل مهين فيدفعه إلى أمخه زي العادة تتصلح الأمور حتى تخلص من الموقف الذليل الذي أنت فيه ذلك البعيد. هذا إذن الثاني. ثالثا: إن تضمن الأمر والنهي للإلزام العملي اللي أثبتناه في البحث السابق يعني تضاعف الحجة على المأمور المنهي بعد أصل الحكم الشرعي، مما يلزمه بدافع إضافي للمراجعة واستعادة وضعه الطبيعي. هذا العاصي، هذا المأمور المنهي، هذا هو يشعر وجدانا خالف حجة شرعية عليه وهو أصل الحكم الشرعي، والآن أقيمت حجة عليه ثانية بالآمر الناهي، فحجتين تتوالى عليه تشكل ضغط نفسي أكثر من حجة واحدة. رابعا: إن الأمر والنهي يمثلان سلطة وضعها الشارع المقدس بيد الآمر الناهي لتنفيذ الأحكام، لأنهما لا يصدران إلا ممن له سلطة. وقد دأب العقلاء على إعطاء الصفة الإلزامية للقوانين والقرارات التي تحفظ مصالحهم ونظام معيشتهم، وسلطة تقوم عليها ليلتزم الناس بها. هاي الرابعة إذن عقلائية، ناس عندهم نظام اجتماعي عام يلزم وجود قوانين تحفظ هذا النظام الاجتماعي العام وقرارات، ويدركون جيدا من دون إلزام بهذه القوانين وسلطة تقوم على هذا الإلزام تصبح عبثية المسألة، ما حد يلتزم. فلذلك هنا كان التعبير بالأمر والنهي ليكون هناك سلطة. وقد دمنا قبل قليل أن الأمر بالمعروف يمثل السلطة التنفيذية للقرار، لو لم يكن بلسان الأمر والنهي لما شكلت سلطة للإلزام بهذه القوانين. هاي إذن أربعة وجوه يمكن أو أربع نكات كما يمكن أن يقال لبيان فائدة لماذا استعمل لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينتهي بها المطلب الثاني. ماذا قلنا نحن الآن؟ نقدم عدة مطالب قبل أن ندخل في بيان مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان هذا هو المطلب الثاني. واضح تسلسل؟ لابد مدون إن شاء الله عندكم. الآن المطلب الثالث من المطالب اللي قلنا نقدمها قبل الدخول في البحث في المراتب. ملخص هذا المطلب، ربما أيضا نقرر أن أخذ فكرة عنه، أنه التعبير عن هذه المراتب تلقى في أغلب كلمات الأصحاب السماء تقول كلهم، أنه خلال حديثهم عن إنكار المنكر، أن لإنكار المنكر مراتب ثلاث: إنكار بالقلب، إنكار باللسان. فيوحي أو يوهم بأن هذه المراتب الثلاث إنما هي للنهي عن المنكر فقط وليس للأمر بالمعروف، لأن كل ما والنصوص أيضا كذلك، أنا معلومهم ها منكر فليغيره بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره، هي النصوص أغلبها هم كذلك، احنا ملومهم متبعا للنصوص. فهذا المطلب الثالث نريد أن نرفع به هذا الوهم ونقول أن هذه المراتب الثلاث كما هي للنهي عن المنكر فإنها للأمر بالمعروف أيضا. واضح عنوان المطلب الثالث. يوهم قول الأصحاب بأن مراتب الإنكار ثلاثة أن هذه المراتب خاصة بالنهي عن المنكر ولا تشمل الأمر بالمعروف، وذلك تبعا لظاهر أكثر نصوص الباب. ولكن الصحيح، ويوجد طبعا بعض المعاصرين ممن نقل عنهم الميل إلى ذلك، بعض يعني يحبون التجديد من المعاصرين، لا بس تجديد شيء جيد لكن طبعا يكون ضمن حدود الدليل الشرعي. إذن عرفنا المطلب الآن هذا، ولكن الصحيح عدم الفرق بينهما لوجهين. شنو بينهما؟ بين منه؟ بين الأمر بالمعروف والمنكر، أي كما أن هذه المراتب للنهي عن المنكر فإنها للأمر بالمعروف لوجهين. ما لحقنا نسوي ثمانية هنا، لقينا وجهين السه لوجهين. ألف ما تقدم في المطلب السابق وما ذكرناه من وجوه تدل على اتحاد الملاك فيهما، وأن حقيقة الأمر والنهي معا إيجاد متعلقهما في الخارج على حد سواء. فكما أن اليد وسيلة لردع شارب الخمر، يعني النهي عن المنكر، فكذلك هي وسيلة لإلزام تارك الصلاة بإقامتها، يعني أمر معروف بلا أدنى فرق بينهما. هذا الوجه ألف. هم الآن انتهينا من المطلب وقلنا أن حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حمل الطرف الآخر على متعة بلا فرق بينهما، الملاك واحد فيهما، وكل الوجوه اللي ذكرناها هي كانت بملاك واحد بينها. إذن هذا ألف. باء، إن العنوان المنكر يشمل ترك المعروف، فلو قلنا باقتصار مرتبة اليد على عنوان النهي عن المنكر فإن من المنكر ترك المعروف، فالنهي عن ترك المعروف هو الأمر به خارجا. هذا الوجه الآخر، أنه تنزلنا وقلنا هذه المراتب خاصة بالنهي عن المنكر، زين هو الأمر بالمعروف هو نهي عن ترك المعروف. فإذن هو هم نهي عن منكر، الأمر بالمعروف هو هم نهي عن منكر، لكن يا منكر ترك المعروف. احنا وعدنا شخص تارك الصلاة، فتارة تعبر عنا أنك تأمره بالمعروف أي بالصلاة، وتارة لا تنهاه عن ترك الصلاة. فإذا حتى لو تنزلنا وقلنا أن هذه مراتب للنهي عن المنكر جيد، فهو النهي عن ترك المعروف وهم نهي عن المنكر، لأن ترك المعروف منكر. فالنهي عن النهي، النهي عن ترك الصلاة وأمر بالصلاة. فإذا هذا جواب تنزلي، وهذا بحثناه في البحوث التمهيدية، قلنا هل هما واحد أم اثنان؟ الأمر بالمعروف والمنكر هل هما واحد أم اثنان؟ لن يمكن أن يقول كل منهما إلى الآخر. هذا اللي تارك للصلاة أقدر أقول له صلي وهو أمر بالمعروف، وأقدر أقول له لا تفعل ترك الصلاة، نهي عن ترك الصلاة، كلاهما. فهذا واحد تعبير عن الآخر. إذن هذان وجهان للاستدلال على المطلب الثالث، وهو أنهما على حد سواء. فخاف يجينا قول بالتفصيل بين النهي عن المنكر والأمر بالمعروف نكون قد حررنا المطلب، وأنه لا فرق بينهما، هذه مراتب لهما معا. المطلب الرابع الذي نريد أيضا أن نحرره هنا هو ذكر روايات المراتب، بدل ما تضيع علينا بتفاصيل البحث خلينا نحطها أمامنا بشكل جاهز حتى نعرف أن هذه المراتب شيء مو نحن جبناه، الروايات دلت عليه والروايات ذكرته. وإذا كانت الروايات هم أعطتنا فتح حدود لهذه المراتب هم شيء جيد. فنريد بهذا المطلب الرابع إذن أن نحضر روايات المراتب بالمقدار اللي وصلنا إلى حينئذ، حتى أيضا تكون جاهزة في المطالب التفصيلية بدل ما تضيع خلال التفاصيل، وهي أيضا مجموعة أمامكم. الأول خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام: فأنكروا بقلوبكم والفضوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم، فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم. لاحظوا، فأنكروا بقلوبكم والفضوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم، إلى أن في ذلها يقول هنالك: فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين، إلى آخره. رواية ثانية عن أبي عبد الله عليه السلام: ما جعل الله بسط اللسان وكف اليد. لا، يقول اثنين يشتغلن سوية، تبسط لسان وتكف يدك، لا، ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا. نهج البلاغة: من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه ويده فهو ميت بين الأحياء. نهج البلاغة أيضا: إني سمعت عليا عليه السلام يقول يوم لقينا أهل الشام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه المرتبة. إيه طبعا لا ينالها، شوف مو كل واحد. ذلك الذي أصاب سبيل الهدى ونور في قلبه اليقين، ويمكن قراءة مبني المجهول نور، لأن الله تعالى هو الذي ينور في قلبه اليقين، مو كل واحد. الخامس أيضا لشريف الرضي في نهج البلاغة: وقال عليه السلام في كلام له يجري: فمنهم المنكر للمنكر بقلبه ولسانه ويده فذلك المستكمل لخصال الخير، ومنهم المنكر بلسانه وقلبه التارك بيده فذلك متمسك بخصلتين من خصال الخير ومضيع خصلة، ومنهم المنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه فذلك الذي ضيع أشرف الخصلتين من الثلاث وتمسك بواحدتين، ومنهم أبطال أهل الثلاثة: سيد الخميني قدس نفسه، الشهيد الصدر الأول، الصدر الثاني، هؤلاء الذين فازوا بالخصال ثلاثتها. ومنهم تارك لإنكار المنكر بلسانه وقلبه ويده فذلك ميت الأحياء نعوذ بالله. وفي نهج البلاغة سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ثم بألسنتكم ثم بقلوبكم، فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكرا قرب فجعل أعلاه أسفله نعوذ بالله. تفسير الإمام العسكري عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال فقالوا يا رسول الله فكيف بنا ونحن لا نقدر على إنكار ما نشاهده من منكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليعمنكم عذاب الله. ثم قال من رأى منكم منكرا فلينكر بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كاره. هذا لم يستطع، ها مو يستطيع يتكاسل ويتقاعس، لا هذا ما يستطيع، مستضعفين اللي يسميهم القرآن الكريم، مو حوزة علمية وعندها القدرة وعندها التأثير وعندها المكانة وتجي تتمسك بهذه، لا خلي يكون دقيق في فهم هذه. وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في خطبة الله يذكر فيها أصحاب الجمل فوالله لو لم يصيبوا من المسلمين إلا رجلا واحدا معتمدين لقتله بلا جرم لحل لي قتل ذلك الجيش كله إذ حضروه ولم ينكر ولم يدفعوا عنه بلسان ولا يد، دع ما أنهم قد قتلوا من المسلمين مثل العدة التي دخلوا بها عليه، ولو واحد قتلوا لحل لي قتلهم جميعا لم ينكروا بيد ولا بلسان. زين كيف وقد قتلوا مثل العدد الذي جاء به حين دخولهم البصرة، ها قتلوا جملة من الموالين لأمير عليه السلام. التاسعة عن علي بن الحسين ومحمد بن علي عليهم السلام أنهما ذكرا وصية علي صلوات الله عليه فقال أوصى إلى ابنه الحسن عليه السلام إلى أن قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إليه فقال يا علي مر بالمعروف وانهى عن المنكر بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وإلا فلا تلومن إلا نفسك. خبر العوالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ليس وراء ذلك شيء من الإيمان، لا يخرج من الإيمان، مو مسألة واجب وترك. وفي صحاح العامة بالإسناد عدة أسانيد، لعل استطع كل الصحاح هذا صحيح البخاري ذاكرين هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري قال وذلك أضعف الإيمان. في أمال الطوسي بسنده عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ستكون فتن لا يستطيع المؤمن أن يغير فيها بيد ولا بلسان، ولا لسان لا يستطيع، مو يتقاعس ويترك لا. فقال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يا رسول الله وفيهم يومئذ مؤمنون، معقول شجاهم هؤلاء لا يستطيعون أن يغيروا، ما بهم مؤمنين؟ قال نعم موجودين مؤمنين. قال فينقص ذلك من إيمانهم شيئا أنهم لا يعملون على التغيير؟ قال لا، إلا كما ينقص القطر من الصفا إنهم يكرهونه بقلوبهم، معذورين أمام الله تعالى لا يستطيعون بيد ولا بلسان، فهم محفوظي الإيمان لما تتاح لهم الفرصة يغيرون بل يستطيعون، فلذلك ما يغير من إيمانهم هذا الشيء لأنه مو تقصير منهم قصور. وفي نهج البلاغة في وصية أمير المؤمنين، لاحظوا اختارين الروايات التي تشير المراتب الثلاث، في نهج البلاغة في وصية أمير المؤمنين عليه السلام الحسن قال وأمر بالمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر بيدك ولسانك وباين من فعله بجهدك وجاهد في الله حق جهاده ولا تأخذك في الله لومة لائم. وفي غرر الحكم قال عليه السلام: إذا رأى أحدكم المنكر ولم يستطع أن ينكره بيده ولسانه وأنكره بقلبه وعلم الله صدق ذلك منه فقد أنكر. كثير من هذه الروايات ليست موجودة في وسائل الشيعة، جمعناها من بعض المصادر الأخرى، يمكن موجودة المصادر أمامكم. الرابع عشر في صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمتي قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوفون يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وإن سمى نفسه يتلح المدنية مسلم أو شيعي أو أي شيء آخر. هاي فت قراءة إجمالية سريعة على هذه الأخبار حتى نرى أن قضية هذه قد تناقش بعض المصادر، هذه الرواية سندها فيها كذا وهذا ضعيف، هاي المفروض بعد ما نتطرق لها، ولا تواتر إجمالي، تواتر إجمالي واضح. إذن لا تقدر تقول هذا التواتر لفظي، لأن اللفظ المنصوص هو متواتر به في الجميع. فإذا قضية المناقشات في سند بعض هذه الروايات هذا شيء يكون ما نتطرق له ولا نشير إليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم وعلى آله الطاهرين.